من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإتماما للبحث السابق مر عني حديث جلل حديث عظيم نسمعكم إياه حدثنا أبو السياح قال كنت لعبد الرحمن بن خلش التميمي وكان شيخا كبيرا أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال قلت كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادت في الشياطين فقال إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية والشعاب وفيهم شيطان بيده شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهبط إليه جبريل عليه السلام فقال يا محمد قل قلت وما أقول قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا تاجر من شر ما خلق وذرى ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما برأ في الأرض وبرأ ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن قال فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى هذا حديث عظيم ولذلك الرب جل وعلا يقول في محكم كتابه فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين صحيح خلق الله الشيطان وأورث في هذا المخلوق عداء الأمة وخاصة الأمة المحمدية وخاصة المؤمنين لكن الله من فضله وكرمه تكفل أن يحفظ هذه الأمة ويعطيها سلاحها الماضي سلاحها الفعال ضد هذا العدو فمن جملة ما أعطينا هذا الدعاء وحديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم وأمركم بذكر الله تعالى وأمركم بذكر الله تعالى ووصف صلى الله عليه وسلم أن الذي يذكر الله كرجل تبعه العدو سراعا عدو مدججين بالسلاح وذاك المسكين أعزل وليس معه شيء فجاء إلى حصن حصين ودخل الحصن فوقاه الله شر أولئك الأعداء ويقول ومثل ذكر الله محسن لك من الشيطان إذن ما الذي يقيه شر هذا العدو ذكر الله جل وعلا فالله جل وعلا جعل لنا أوراد نتقي بها شر هذا العدو فمن قالها معتقدا صدقها ومن فعلها اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعتقد أن الله أنزلها ليحفظنا بها جل وعلا فهذا الواقع ينتفع ويكون حرز من الشيطان ويبعد الله كيد الشيطان عنه فعلينا عباد الله بأن نعمل بما كان جبريل يعلمه للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي يكون خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فاليوم يأتيك واحد يقول لك عمل لك جامعة حط جامعة تحت مخدتك حط الدعاء الفلاني تحت كذا ضع تحت رأسك خبزة ويدجل عليك ويأخذ منك فلوس ويبعدوك عن حظيرة الأشياء التي أنزلها الله على رسوله لتكون حفظا لك من مكائد هذا العدو. فتتبع هذا المسكين الذي وسوس إليك أو أوحالك أو قال لك وتضع خبزة. الخبزة ليس لها حول ولا قوة، ما لها حول ولا قوة، نأكلها ونمضغها وتنزل بطوننا وتنزل كما تعلمون، لا حول لها ولا قوة. إذن المسلم عاقل براك براك. كل سبب لم يشرعه الله، لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل لنا أن نفعله ولو رأينا به خيرا، لا يحل فعله. فمثلا هنا قلت ماذا أقول، النبي لا يعلم كيف يتقي شرهم، نزل عليه كل جن الأرض كلهم من الشعاب والأودية والسهول والوعر والسهل، كلهم نزلوا ليقتلوا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وجني بين هؤلاء معه شهاب النار يضع الشهاب في وجه النبي ويحرق وجه النبي، أيريد قتله؟ ماذا كيف نتخلص من هذا العدو؟ لا نرى، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. فقال له قوي، قال ما أقول، ما يدري ماذا يقول، ما يدري كيف يقتل من هؤلاء. فقال له قوي أعوذ بكلمات الله التامات. وإذا كلمات تامات أنزلها الله لنا لنتقي بها شر ما دب وهب على الأرض، سواء كان جني أو إنسي أو عدو أو كافر أو فرعون أو مهما كانت نوعيته. إذن هذا ينفعنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هذا قوما قال اللهم هيا الله. إذن ملجأنا الأول والأخير رب العزة، اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأبرأ بك في نحورهم. إذن عدتنا وأنبتنا الله جل وعلا، لا شيخ ولا غير شيخ. نعم الشيخ إذا قال قال الله، قال رسوله، أنزل الله على رسوله، علم رسوله صلى الله عليه وسلم، فنعم هذا الشيخ. والعلماء تعرفون ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم. أما يقول لك والله حط خبزة تحت راسك، أكتب لك جامعة حطها تحت راسك، اتعلقها تحت كذا، اتعلقها على صدرك، اتعلقها على راسك، وبعض الناس يحط بذلة خرزة حمراء، وحط شبة، وحط شيء، أو يجيب رصاص يذوب الرصاص فوق راس الولد، قال مشان تروح العين. هذه الأسباب إذا كانت عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم وصحت أسانيدها فنعمة الوفاء، وإذا كانت لم تكن عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عمل بها القرون الثلاثة، لا هذه نار تحرقه. وقد بعض الناس يستفيد منها، وبعض الناس أتاني شفهيا قل لي والله يا شيخ قالوا لي حط شفلة خبزة تحت مخدتك ما بتشوف شيء يزعجك، وحطيته ما شفت شيء يزعجني. قد يحصل له هذا، لكن نقول له أنت مستدرج. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت الله يعطي العبد مما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنما هو استدراج منه. نعم، فلما عصيت الله تخلى عنك الله، ممكن يستدرجك ويبقيك تغير. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا لا تنساها. الله يمد الطاغي ويمد المطيع، وبنص القرآن الكريم قل يا محمد من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. إذا مد هذا الطاغية، فكل إنسان ينحرف ممكن يستفيد، لكن هذا المدد مدد استدراج ونقمة حتى يموت والله صافت عليه. فلا يا أخوي، السبب اللي تعمله لا تفرح بالنتائج، لا افرح بالسبب اللي عملته. هل الله شرع هذا أو لا؟ الله قال بهذا أو لم يقل؟ النبي قال بهذا أو لم يقل؟ النبي عمل هذا أو لم يعمل؟ هذا اللي تفكر فيه. ولا كثير من الأشياء الشركية الواضحة تعملها وتستفيد منها، فاستفادتك منها وليست مشروعة نقول لك الآية تنصب عليك انصباب كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدًا. فلذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بوّب باب عظيم جدا، قال باب من الشرك
لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع الذرائع أو دفعه من الشرك. لبس الحلقة، لبس الخيط، حط الحجاب لدفع البلاء أو رفعه. لماذا؟ لأنه سبب غير مشروع لم يأذن به الله ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل كثير منها تحط الحجاب، تحط جامعة يسموها اليامعة، هو عن المرض. نقول الجامعة هذه مش شرعية، ولا شرعها الله، ولا شرعها ولا سنها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم تفعلها القرون الثلاثة. فأنت عندما عملت تنطبق عليك الآية، ونقول لك أنت مستدرج خاف الله وعليك خطر كبير. وبعض الناس يريد الله بهم الخير يجعل يقول لك أنا ما انتفعت منها، فهذا نرجو الله أن يكون أراد الخير لأنه ما تنفع. ولذلك هنا دور هذا الباب بهذا باب من الشرك. وتعلمون الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول لرسوله لئن أشرك ليحبطن عملك. وإذا كل أعمالك الخير اللي عملت حياتك كلها بها الشركية البسيطة حدث كل عمله، ولقيت الله مثلت لا شيء عندك. يا أخي من يرضى هذا؟ أنا أعمل سنة كاملة وآخر السنة طمعان أخذ لي 20,000 30,000 دينار، وإذا المعلم كل ما لك عندي شيء أبدا. هنسيب هذه عمل سنة والله ما أرضى، فكيف حياتي كلها عملها وشركية واحدة تحبط لي كل أعمالي وأقبل على الله مثلث ما عندي شيء؟ المسلم لا يرضى بهذا عباد الله. لذلك ما حذرنا الله أكثر ما حذرنا من الشرك. نعم الشيخ جزاه الله خير دلنا على شيء طيب من الشرك لبس الحلقة، وأتى بالأدلة الصحيحة وبدع بالأصنام. أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر؟ سؤال عجيب. أنا مرض، يا ترى صنمك هذا اللي أنت تسجده وتركع له ينفعني؟ لا ورب الكعبة صنم منحوت. يجي واحد يمسك فاس أو يمسك أهل التحت وينحت ويعمل له عيون ويعمل له أذنين، يقول لو في خير ما خلى واحد ينزله بالفهرس او بالكبوم او بالآلة النحت. لو في خير صاروا كأنه اله، ما بركى واحد ينزله ويصنع. والاله واحد انسان يصنع فرق بيت العباه، هذا لا هو اله ولا له شيء من الالوهية. فقل من رب شيء حسي، اذا واحد مرض هذا الصنم اللي هو منحوت اللي هو مصنوع ومن صنع البشر يضر ينفع ويبعد عنك الضر وتبدل لك النفع؟ هذا سؤال منتهى الاستنكار. والعربي خاصة والمسلم عامة عنده عقل كبير، عنده تفكير، نعم عنده ميزان للأمور. صنم منحوت احنا ننحته واحنا نوقفه واحنا ننصبه، وفي الأخير نيجي نعده ونقول له يا لات يا عزة تعال اشفينا وحيينا ورد عنا الدين. هذه أشياء ولا يقبلها عقل ولا يقبلها نقل. ثم عقب بقوله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة حاد، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، مرض نسميه الآن أبو صفاء، من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. انزعها ما تزيدك إلا وهن، مرض على مرض، مرض قلب ومرض جسم وما ترد عنا شيء. حلقة حاف أحط بإيدي تشافيني، هاي ما صار. والله ما يعتقد بهذا الاعتقاد إلا من لا صلاة له ولا عقل له. وكيف إبراهيم الخليل أبو الأمة أبو المسلمين خليل الرحمن يقول وإذا مرضت فهو يشفين؟ كل يشفين مو الحلقة هذه، مو حلقة الصفر. ثم عقب بالقول قل انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أصلحت أبدا. عمل بسيط، عمل بسيط ولا يعلم كأن ذبابة على أنف الواحد، وإذا بها تخلدك إلى ما لا نهاية النار وتكسب غضب الله إلى ما لا نهاية. سبحان الله العظيم، نحاسة تضعها بيدك وإذا بها تخلدت في جهنم. لماذا؟ لأنك أعطيت لها المخلوق هذا، أعطيت لشوية النحاس، أعطيتهم ميزة كبيرة، وأعطيتهم صفة الألوهية، أعطيته خاصية الألوهية، ما يشفي إلا الله ولا يمرض إلا الله. فلما أعطيت الخاصية لها النحاس هذه، فغضب الله عليك وأوقعك فيما لا نهاية في نار تلظى وقودها الناس والحجارة، لأنك أعطيت صفة الألوهية، أعطيت ميزة الألوهية لمخلوق من مخلوقات الله، هذا لا يليق بمسلم. لذلك قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ما يمكن تشوف الفلاح. لماذا؟ لأنك أعطيت المخلوق خاصية الألوهية ومميزات الألوهية، فلذلك يأتيك الدمار. الحديث الثاني يقول: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا صحيح، من تعلق بشيء وكل إليه. الله جل وعلا أوصانا قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، بيده مقاليد السماوات والأرض، خزائن السماوات والأرض خيرها وشرها بيد الله وكلنا نعلم. فكل سبب من خزائن الخير وخزائن الشر لم يكن من عند الله حرام علينا نتعاطى، حرام حرمان نتعاطى. لما؟ لأنه خزائن الخير والشر بيد الله، خزائن السماوات والأرض بيد الله، ملكوت السماوات والأرض بقبضة الله وبيد الله. فلا يحل أن نفعل شيء إلا أن يكون من خزائن الله. نعم. ليه؟ أن خزائن الخير والشر عند الله. نعم. بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. إذا الخير كله بيد الله، شفاءك بيد الله، مرضك بيد الله، سعادتك بيد الله، سعادتك بيد الله. إذا ما دام كل شيء بيد الله، لا تطلب الأسباب إلا من الله. فالسبب الشرعي افعله ولا تخف، وقد ينفعك الله به. نعم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا ما دام كل شيء بيد الله الخير والشر، فماذا عليك؟ أن تطلب الخير من خزائنه وتتجنب الشر من خزائنه. أبدا. فمثلا الشر، الله أخبرنا على لسان رسوله يقول: لا يرد القضاء إلا الدعاء. كاتب الإله عليك شيء شر، ينزل عليك شر، وإذا تدعو ابعد عن الشر. وكأن النبي يعجبه الجوامع من الكلم من الدعاء، يقول: اللهم إني أسألك، علمنا، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد. فإذا نزل عليك شرا، دعاؤك هذا يتقاتل معه إلى يوم القيامة ويبعد عنك الشر. إذن بدك ترفع شرك عنك، أطلب من خزائن الله، لا تطلبه من أحد. وعلى الله فتوكل، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فهذا الأفندي لما تعلق شيء وعلق عليه تميمة أو حجاب أو خرز زرفة أو شبل أو شيء من هذا، ماذا يرجو من هذا النفع؟ يا ترى هذه الخرز الزرفة هل هي من خزائن الله اللي أمرك أن ترد فيها بأس الله؟ ننظر في تركة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا النبي أخبر أن هذا شرك، فكيف تتعافى والنبي نهاك عنه يا مسلم؟ فلذلك ليه جوزي بالنار الأبدية؟ لأنه طلب شيء ليس من خزائن الله، ولم يأمر به الله، ولم يفعله النبي، فلذلك جزاه الله. ولذلك اليهود لما ادعوا أنهم أحباء الله وأبناء الله وإلى آخره، الرب أجزدهم قال له: قل يا محمد لهؤلاء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن محبة النبي الاتباع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن كيف محبة النبي؟ كيف محبة النبي؟ اتباعه. هذه المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. كثير من الناس يدعي محبة الله، وقد يكون مليون في المليون صادق في محبته، ولا يريد بمحبته إلا وجه الله، لكن نبشره أن الله يبغض ولا يحبه. وهذا كثير، كثير من أهل الطرق، كثير من أهل الزير، كثير من أهل الأشياء، هذا مشاهد يتفانى في حب الله، ويشهد عليه حتى النبي، حتى العلم الأربعة، حتى كل صالح أنه منحرف عن طريق محمد، والله يمكته. لذلك الله قال عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تتعب نفسها في مرضاة الله وإذا بها في النار. لما؟ لأنها سلكت سبل غير مشروعة، سلكت طرق غير مشروعة، عملت عمل لم يشرعه الله ولم يأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك مو كثير مهم، أو مو المهم أن تحب الله، هذا مهم، الأهم أن الله يحبك، أيضا تحب ربك وربك يحبك. نعم. ولذلك يقول عمر والذي نفسي بيده ما تشرفت للإمارة ولا تجهمت لها ولا طلبتها إلا عندما قال النبي سأعطي الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. سأعطي الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هذا المهم، المهم تحب الله والرسول أكثر من كل شيء، وتحرص على أن الله والرسول يحبوه. أما أنا أحب الله وانحرفت عن طاعة الله في معاصي الله، الله ما يرضى لهذا، ولا يمكن أحبني، ولا يمكن أحبني أبدا. ومن يعص الله ورسوله لا يتعدى حدوده يدخل نارا. إذن كل من يتعاطى سبب، كل من يتعاطى أمر لم يأمر به الله ولم يأذن به رسوله ولم تفعله القرون الثلاثة، هذا غضب عليه، وخاصة إذا كان في المسائل الشركية ومسائل الكفر أو في مسائل الاعتقاد، فهذا الخطر الأكبر. لذلك قالوا ولو مت فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ما أفلح. ومع أنه يمكن تجد صحابي وتجد محب لله ومحب للرسول، لكن عن العمل يبغضه الله، يبغضه الرسول، ويبغضه كل مؤمن. فلذلك نحرص كل الحرص في كل سبب في كل عمل أن نكسب رضا الله فيه، ولا نكسب رضا الله في أعمالنا إلا إذا كانت على مقتضى ما شرع. أن لا نعبد الله إلا بما شرع، وأن نعبده وحده لا شريك له. هاي قاعدة الإيمان السليمة، أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن لا نعبده إلا بما شرع. كذلك ما نتعاطى الأسباب إلا ما شرعه الله. ولذلك الرب حدد الكون الفصل، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والذي نفسي بيده ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا هو أمرتكم به، وما تركت شيئا يباعدكم عن النار إلا ونهيتكم عنه. إذن الطريق واضح ذلك، فكل سبب كل عمل تعمله. لذلك قال من تعلق تميمة فقد أشرك. لماذا؟ لأنه ضر منها النفع، وليست مشروعة. أما واحد كل راح للطبيب والداوى بغية أنه الله يشافيه، نقول نعم هذا سبب شرعه الله وسبب أمر به رسول الله، فداووا عباد الله فإن الله جعل لكل داء دواء. نعم. إذا الشيء المشروع فيه نفع. العسل قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. أنا ابن مريض وهجب العسل، أي العسل ليش تعطيته؟ الله أمر به، تداوى عباد الله. إذن نقول لك تداوى ونرجو الله لك الشفاء العاجل. لماذا؟ لسبب. أنه والله حط خبزة تحت مخدتك، وحط لك جامعة على ظهرك أو على بطنك، أو تحفظ بسورة ياسين، حط الله يخرب بيت شيطان، خسرت وما أفلحت أبدا. لما؟ من شيء مو مشروع. وفي حديث آخر يقول من تعلق شيئا وكل إليه، وهذه من أعظم مصائب الدنيا ورب الكعبة. كل إنسان يتخلى الله عنه هلك ورب الكعبة، ولا يبالي الله في أي واد هلك اللي الله يتخلى عنه. نعم، هذا هلك. لذلك من تعلق شيئا وكل إليه. الله جل وعلا ولي الذين آمنوا، بنص القرآن الكريم الله ولي الذين آمنوا، أي متولي أمورهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجوهم من النور إلى الظلمات. إذن الله ولي الذين آمنوا. الملائكة أيضا أولياءنا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. إذن الله وليك، الملائكة أولياؤك. فبمجرد ما تعمل سبب يتعلق بالشيء، سبب غير مشروع، وكلك الله لذاك السبب وتخلى عنك، وخلى عنك الملائكة. هاي خسارة كبيرة، ورب الكعبة لا تعوض يا عباد الله، والله لا تعوض أبدا. لا نحن لا، والله والله لو تخلى عنا قيد أمنا لهلكنا، لو تخلى عنا لهلكنا، ومتنا وهو متخلي عنا لهلكنا ورجاءنا الهلاك. ليه؟ ما لنا غنى عن الله، معاذ الله. أيوب عليه السلام بقي في البلاء 18 سنة حتى لقبه القريب والبعيد، حتى أصدقاؤه خلوا عنه ولم يبق عنده إلا امرأة. فلما شافاه الله أنزل الله عليه من السماء رجلا من جراد من ذهب، جراد ملأ السماء كل ذهب، ومطر عليه مطر، فصار مسك ثوبه وصار يحكي فيها الذهب. والله شو أعطى أيوب؟ أعطاه بيدر ذهب وأعطاه بيدر فضة، وعلى ذلك أنزل عليه لأمر يريده الله جراد من ذهب كالمطر. فبدأ يحكي في ثوبه وثوبه، قال له عبدي ألم أعطك ألم أكسك؟ قال بلى يا رب، ولكن ليس لي غنى عن رحمتك. عبادة ليس لي غنى عن فضلك، فنحن ما لنا غنى عن فضل الله. واللي له غنى عن فضل الله أشهد بالله أنه مجرم، واللي يستغنى عن الله استغنى الله عنه. وإذا استغنى عنك هلك، والله لو عندك المليارات يوم القيامة فقير فقير فقير، لا تمشي أبدا، فقير لا تمشي، وليس أمامك إلا النار. فيا إخوة بارك الله فيكم، نحرص نحرص إن يكون الله ولينا ونحن أولياءه، نحرص الملائكة تتولى أمورنا. بماذا يحصل لنا هذا؟ بالطاعة، بالطاعة. كل خادم عند النبي ضعيف مثل العود، عظم أو لحم على عظم. قال له مالك؟ قال له والله يا رسول الله ما بي مرض، ما بي مرض، إلا أنك كلما غبت عني أخذتني وحشة وتزداد وحشتي، كلما علمت أنك في أعلى عليين وأنا دونك في المنزلة فتزداد الوحشة. فأترك، وإذا الرب جل وعلا ينزل وحيه على رسوله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن سعادتك بطاعة الله والرسول، تتعاطى الأسباب اللي الله شرعها، تتعاطى الأعمال اللي الله عملها اللي أدرك عملها، تتعاطى ما فعله النبي، وتتجنب ما تجنبه النبي وأبعد عنه النبي. شهادة لله، هذاك الوقت عملت بالأسباب اللي يحبك الله فيها. الأهم، كل الأهم إنه الله يحبك. فإذا أطعت، أطعت رسوله، اتبعت كتابه واتبعت سنة رسوله، شهادة لله أن الله يحبك، ولا نرى في ذلك. والأسباب اللي الله ما شرعها، تسأل واحد قال لك اعمل كذا، أنت والله نسهور بدي اعمل لك كذا، أو اذبح كذا أو اعمل كذا، فنسأل هذا عذر شرعي؟ هذا سبب شرعه النبي؟ نعم نفعل، لا نبعد عنه بعد المشركين، لأن من تعلق شيئا وكلاله الله يتخلى عنه، تسيبك لا كرهاتك ولا حكاياتك ولا نزعل. يقول حديث نريد أن نعلق عليه ليس بصحيح، معنى نرجو أن يكون صحيح. يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذا الحديث معناه صحيح ولم يفلح أبدا، لكن هذا اللفظ عن النبي لم يصح، فلا ينبغي لبشر أن يحدث به إلا على سبيل بين الناس أن هذا ضعيف ولم يصح سنده أبدا. إذن خلاصة البحث أن نبحث عن الأسباب التي شرعها الله وشرعها رسول سنها رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتحاشى ما لم يكن من عند الله ولم يفعله رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تحرينا هذا السبيل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ونعم ما قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فلا بد نعمل ما فعلوا ونبعد عما ابتعدوا عنه، نصلي صلاة، نزكي زكاة، نحج حجة، ونفعل ما فعل ونترك ما ترك. وهذا طريق السلامة، وفقنا الله إياكم لأن نكون عليه ولأن نعمل به حتى نلقى الله ونحن على ذلك. والله أسأل التوفيق لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.
في سؤال أبا يوسف سأله أحد الإخوان، وهو أن الله عز وجل قد أمر بالإحسان إلى الوالدين، فهل من الشرك طلب الرضا من الوالدين؟ أن يقول أحدنا لوالديه: يا أبتي أو يا أمة ارضي علي، فهل هذا من الشرك؟ أو عليه أن يحسن دون أن يطلب منهما الرضا؟
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نحن قدمنا أن الأسباب إذا لم نكن مأمورين بها ولم تكن من عند الله ولم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لمسلم أن يتعاطاها. وأما طلب الرضا من الوالدين فهذا من الوالدين، مثلا: يا أبتي لعلك راض عني. رضا الوالد من رضا الرب، إذا نحن نطلب رضا الوالد. لماذا نطلبه؟ لماذا نطلبه؟ بالأعمال الخيرة، نحسن إليه تمام الإحسان، نخفض له جناح الذل، نطيع بكل ما يأمر فيه طاعة، نعم، ونفعل ما يرضيه ونتجنب ما يغضبه، عندها حصلنا على رضا. واللي يموت والدي غاضبين عليه ولو كفار وغضبوا عليه لله لعمل يحبه الله ولم يعمله معهم، هذا سيظلم ما شاء الله. إذن طلب رضا الوالدين، طلب رضا الوالدين هذا مطلوب، لكن في صيغة الآن يستعملوها الناس، يقول لك: يا رضا الله الوالدين، يا رضا الله ورضا الوالدين. هذه الكلمة هي عين الشرك، عين الشرك بعينه. ليه؟ لأنه قال يا رضا الوالدين، والله أمرنا على لسان رسوله: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فعندما تقول يا رضا الوالدين استعنت بشيء غير الله، أما تقول يا الله ارزقني رضا الوالدين، يا رب رد عني والدي، هذا طيب، أجل والدي: يا والدي لعلك راض عني. نعم يا ابني، فأنا أطمئن، يفلج صدري. يجي لوالدي، النصح بين الوالد والولد يجب أن يكون: يا والدي لعلي لغضبك بشيء. إيه نعم يا ابني، المسألة الفلانية تغضبني، فأنا ماذا علي؟ أتجنب ما يغضب الوالد. تجنبي لما يغضب الوالد فيها مرضاة الله، وأمر الله بذلك. نعم، فإذا طلب الرضا من الوالد، والسؤال عن كل أحوال الوالد هل هو راض عني أو الوالدة، فهذا حق وطلب شرعي. فإذا قال يا ابني أنا راضي عنك، فالحمد لله أستأنس وأسجد شكر لله إلا الله رضى عن الوالد، لأنه رضى الوالد بالرضى الرب، وسخط الوالد في سخط الرب. إذا الوالد سخط عليه كأن الله سخط عليه، وجزم كل واحد يرى والده سخط عليه، لكن إسلاميا، أما أنا ولا ربي صحيح أبوه سخط علي، هذا ما أنا شغل فيه، يسخط يرضى زي بعضه مثل ما يقول الإخوان المصريين. لكن أنا الآن عملت عمل أغضبت الله فيه، من جيراني صرت أغازلها يقول لي يا ابني أغضب عليك إن عملت هذا العمل. أنا مثلا نسوان أطلع عليهم في الشارع، واحدة متفرجة أطلع عليها في الشارع، من جيراني تدخل علي أغسلن وياها يقول لي يا ابني أغضب عليك إن عملت هذا العمل. فإن عملت هذا العمل كأني عملت الأسباب لغضب الله. ولا مثلا تبت عن هذا كل والدي عهد الله اني تبت وارتجعت وارجو الله انك تسامحني وترضى عني وما عدت اعود بهذا العمل. هذا عملك يا والدي كذا وكذا وارضى عني، هذا طيب. قصة طريفة جدا. ابو بكر الصديق رضوان الله عليه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عن صهيب وعمار وبلال، هذول المساكين الفقراء الاجانب، سمع أن الذي يغضبهم فكأنما أغضب الله. فأبو بكر كأن يوم الأيام شعر كأن أغضبهم، وإذا النبي يقول لعلك أغضبتهم يا أبا بكر، إن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت الله. فجاء يهرع يبكي يقول يا أخوتا هل أغضبتكم، يا أخوتا هل أغضبتكم، حتى قالوا لا نحن عنك راضي، لحق اطمأن ورجع. إذن إغضاب الوالد دليل قطعي أنك أغضبت الله، وإرضاء الوالد دليل قطعي أنك أرضيت الله. فهذا الصباح يا أمي لعلك راضي علي، شو تشوفي مني شيء تكرهيه، شو الطبع اللي ما يعجبك، شوفي هيك شو تكرهي مني كذا وكذا يا أمي. فبعرض كرهها على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة كان الحق معها فرض علي أتركه لأن غضبها من غضب الله، فرض علي أتركه. وإن كان مثلا والله أنا أروح على الدرس قل يا أبني أنا ما سامحك إذا رفع الدرس، طيب الدرس أنا أستفيد منه، وحلقة الذكر مطلوبة، واجتماع في المساجد على مدارس القرآن مطلوبة، فكره ذلك. فالله قال مع ذلك كله فلا تطعهما وكن لهما قولا كريما. يا أمي الله يصلحك الله يهديك، والله أنا تحت الطاعة، لكن هذا والله في شيء الله يغضب عليك فيه الوقت، والله ما يرضى منك، انت لازم تريدي الخير، لازم وايضا ترشدها، لكن مع القول الكريم اللين. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. حتى لو قالوا لك اشرك بالله ومسكوا لك السيف بدون قول، عاشرهما في الدنيا معروفا وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. واما يا رضى الله ورضى الوالدين فهذا شرك. بعض الناس يكتب على سيارته، يكتب على متجره يا رضى الله ورضى الوالدين، في بعض الناس يزوجها يقول يا رضى الله ثم رضى الوالدين، ايضا شرك، لان رضى الوالدين لا يطلب، لا يطلب الا من الله. نعم. وتستفسر هل انت راضي عني؟ نعم الحمد لله حمدت الله وسجدت لله شكر. وغضبان علي لما يا ابني؟ والله يا ابني كذا وكذا انت تفعل. فإن كان عملك للشيطان فاستغفر توب وارضيها بعمل الخير، وإن كان للرحمن لارضيها وكلها قول كريم والله أعلم.
لكن أبا يوسف في ناس ما لا يعمل عمليا يعني لإرضاء والديه، يذهب ويقول ارضوا علي بالأمر يعني ارضوا علي، فهل هذا صحيح؟
والله كلمة أربو علي
وهل واجب فقط يعني هل رضاهم يكون باللفظ أم بالقلب؟ فإذا كانوا راضيين في القلب هل يكفي؟
هذا كلام وجيه جزاء الله خير لمحت نظرنا للشيء. طب أنا مثلا أسلوبي منحرف عن الشرع ومنحرف على الصراط القويم وأمي 100% راضي عني، فبيكون أمي في سلوكة في عقيدتها في خلل ورضاها عني لا يقدم ولا يؤخر، الله غضبان علي لأن سلوكي غير حسن، وقد إني تريد مني إني أعاشر فلانة وأحكي مع فلانة وأروح سينما وأفعل كل شيء فترضى عني بهذا وهذا عني؟ لا، ليس هذا المقصود. كنا رضاها أن يوافق رضاها طاعة الله ورسوله، وأما إذا رضيت بمعصية الله ورسوله فهي مجرمة، وإذا أطعت أنا مجرم مثلها أيضا، لا يحل أبدا. لابد رضاها يكون موافق لرضا الله عز وجل، وسخطها موافق لسخط الله، فإذا سخطت علي بحق فيجب أن أتجنب، وإن كان سخطت علي بشيء يرضي الله لا أبقى على ما أنا عليه مع مصاحبة الحسنة لها والشيء الطيب. نعم.
هل صحيح أن عيسى ابن مريم عليه السلام كان ليس له مأوى وينام في الطرقات ذليلا؟
لا نعلم هذا بارك الله فيك، لأن الأنبياء يبعثون من أعظم بيوت النسب في التاريخ. ما في أعظم نسب في تاريخ الدنيا من نسب الأنبياء، وهذه أدلة قطعية. عن المسيح أبو سفيان عن النبي قال هو من أشرافهم، هرقل قال كذلك الأنبياء يبعثون في أوسط النسب، يعني في أوجه في أعلى. فأما عيسى ينام في الطرقات ممكن مثلا يضيق عليه، هذا ممكن، النبي ضيق عليه وبقي في الشعب أبي طالب سنتين ونصف يأكل لح الشجر، يمسك ساق الشجرة في السكين ويأكل لح الشجرة، الكشرة تبع الشجرة ما يلاقي شيء يأكل، فهذا ممكن. أما هكذا أنه بحقارة بكذا أنه ما إله مأوى ولا له شيء، هذا ما أعتقد أبدا، ما سمعنا. وقد يمر عنه هذا الطور، ممكن الأنبياء أشد لا سبلا الأنبياء، فممكن يمر عنه هذا، لكن والله أنا لا أعلم ولا أحد هذا، وما سمعت إلا فيه والله أعلم.
رجل يقول أنا أمي وأسأل شيخ المسجد ويفتيني بدليل مثلا، وأنا لا أعلم هل الدليل صحيح أم ضعيف، وأعمل على فتوى الشيخ، هل إذا كانت فتوى الشيخ خطأ فهل يعاقب هذا الرجل باتباعه لفتوى الشيخ وهو أمي لا يفرق بين الأدلة؟
بارك الله فيك. هذا النبي أخبرنا بقوله صلى الله عليه وسلم فإثمه على الذي أفتاه، هو لا يصيبه شيء، لأن الله أمر قال واسألوا أهل الذكر، وهذا العامي عمل بمقتضى ما أمره الله، سأل أهل الذكر شريطة ألا يسمع عن هذا المسؤول سوء أبدا. أما نقول والله الشيخ الفلاني حاطب ليه يفتي لا يضر في فتوى صفة كذا عمل كذا، وسمع أن هذا الشيء غير موثوق الجانب في فتاوي، فهذا لا يحل له أن يسمع لفتوى إلا ويسأل غيره. فمثلا الشيخ الإمام اللي أنا أصلي معه ما حط طعن فيه ولا سمعت فيه طعن أبدا، وماشي حاله بين الناس كلها، وجيت سألته الثاني فتوى خطأ لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله، فإثني على الشيخ وأنا لا شيء عليه، وحجت عند الله قال والله يا رب كنت أسأل أهل العلم وأنا سألت الشيخ الثاني بكذا، وجد لحديث عن رسولك أو آية عنك، والله أنا ما نكد الحمد، فالله إن شاء الله ما يسأل، ويقول فإثمه على الذي أفتى وهو البريء السليم. لذلك الصوفية عندهم عبارة مو سليمة من كل النواحي، يقول حط برقبة عالم واطلع سالم، الله يفتح عليك، اتكالية متناهية مو اتكالية بس.
فهل أبا يوسف إذا تبين لهذا الرجل أن فتوى الشيخ يقال فيها ويشك فيها أو نبهه الناس إلى أن هذه الفتوى ليست صحيحة يا فلان، فهل عليه أن يستمر بالعمل بها أم يتبين ويتحقق مرة أخرى؟
أحكي لك قصة واقعية مع النبي صلى الله عليه وسلم. رجل له ولد، الولد أجير، أجير عند معلم، فالأجير هذا لعب على زوجة معلمه، فعل فيها زنا بها، فزوجها شعر بذلك ومسك الحلم، فراح الثواني العرب حكمت لهذا، سأل بعض أهل العلم فحكموا له 100 رأس غنم جزاء لهذا الزاني، فراح أبو الولد أعطى زوج المرأة 100 رأس غنم، فسمع من أهل العلم الآخرين أن هذه فتوى جاهلية، هذه مو فتوى إسلام، فراح للنبي قال له يا رسول الله 100 رأس غنم إلك ولا الزوج، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، نجد 100 جلدة ولا تأخذنا بهراسة في دين الله، ونسفر عن بلده سنة، نغرب سنة كاملة، واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فاقتلها ارجمها. فراح قال يا أمة الله زنيت مع الولد هذا، فاعترفت لفوها بثيابه وقتلوها، مع أن الزوج ربن 100 رأس غنم، فالنبي أبى هذا، فرأسا صاحب الزوجة رد 100 راس لصاحبها، ما قال لا يا أخي أنا انتهك عرضي وعمل فيا ونزل شرفي. لا 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 زاد المئة فعير فيصدق ويبدأ. هذا شأن الإسلام اللي لا يرضخ لحكم الله ورسوله. شيء أكبر من هذا كان الزبير ابن العوام ابن عم النبي ابن عمته. اختلف مع واحد أنصاري على السقاية في عندهم أرض وفي نبع جاري صنع الله عين جارية وكان بالدور. فتنازع الزبير مع الأنصاري هذا يكون الدور إلي وهذا يكون الدور إلي. فتحاكم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سمع النصين من الرجلين وسمع أقوال الشهود قال له اسقي يا زبير اسقي يا ابن عمتي. فهذا الأنصاري غضب قال إن كان ابن عمتك يعني عصيت الحق لأنه ابن عمتك وحرمتي. من تولى الجواب؟ رب العزة. وإذا به يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما في. فإذا مثلا قلنا لك هذه الفتوى خاطئة والصواب هذا يا بني وروح اتحقق حرام عليك تبعث لا الشيخ الثاني خلاص حرام عليك ويوم القيامة الله سألك لأنه بلغك الأمر قال لك هذه الفتوى مين صحيحة. لكن لما توافق هواك وفيها شيء لك منفعة عملت فيها وتركت الله بيسألك يوم القيامة ستقف بين يديه ويسألك ليه. يقول لك يا عبدي أنا بعت لك من بين لك الحق ليش اتبعت الباطل وتركت الحق ليش ما تحققت فأنت مسؤول. أما إذا ما حق لك ولا شيء أبتعك الفتوى اللي تعمل بها فهذا إن شاء الله ما عليك شيء والإثم على ذلك. الله يرضى عليك. شو قلنا العشر لا السؤال والسيدة بركة الله يرضى عليك اكتب بركة جزاك الله خير. سؤال براني اسمحوا لي يعني ما راح أجاوب عليه. اللي عنده شيء أي إشكال صغير كبير اكتب بركة ويقدم جزاه الله خير. أنا بصير فوضى منهم ما نعرف لمين نرد.
أبا يوسف السائل يقول هل نقرأ الأدعية التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم للاستشفاء أولا ثم نتداوى ثانيا يعني نتداوى يعني وإذا لم نشفى نذهب وندعي الله عز وجل.
أما أنا فمن فضل الله علي أنا وعائلتي من 32 سنة وأنا أستشفي بما علمناه النبي صلى الله عليه وسلم. أضع يدي على الألم فتحدثنا عن الله والله لا يمضي اليوم أو اليومين أو لا أقصى حتى 3 أيام ويبقى عندي شيء هذا إلا ويذهبه الله. منذ 32 سنة وأنا أما بعض أشياء مثلا قطع عرق منك هذا شو بدك تقول هذا أبي الرأس رب الناس بدنك ينزل الله ما أمرك لك تداوى هذا روح وتصير كيف المزيد وتصير شيء. مثلا طلع معي شيء أصابعك قطعت وفي الإمكان مثلا يجي أروي عند الطبيب وخيط لها أما أجي أقول أقرأ الفاتحة عليه الله ما أمر بهذا. ولذلك الدواء والدعاء مقترنان في أشياء لا يصلح معها إلا التداوي بارك الله فيك. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في جبهته ونزلت حلقة المغفر في جبهته الشريفة قلعوا لها نفر الدم راحت فاطمة حرقت حصير وجابت الرماد تبع الحصير وهو حار وحشت لها حتى انقطع الدم. فلا بد نتعاطى الأسباب لا بد الضمان بالجرح وحد انقطع فيه في الإنكار وحتى لا يحطوها يخلطوها يقولوا ممكن تعود وتصير صالحة. وما يجب الله هي في الأرض أقرأ عليها الفاتحة حتى ترجع لي مو صحيح هذا الكلام. فعند الدواء دواء وعند الشيء الثاني والصحابة تعرف كلهم كانوا حالة فقر قالوا ضع يدك على الذي يعلم من جسدك وأقول بسم الله 7 مرات أعوذ بالله 3 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أريد هذه 7 مرات يذهب الله عنك. يقول ففعلت ذلك أذهب الله عني. نعم
عيد هذا الكلام
حديث في صحيح مسلم جاء قال يا رسول الله أسلمت وصار معي عوار قال له ضع يدك على الذي يعلم من جسدك قال لا تعورني فوضع يدي على رأسي بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أحدا 7 مرات في رواية أنا في مسلم أعوذ بعزة الله وقدرته فتقول بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أحدا أعوذ بالله 7 مرات وترفع يدك ثم تكررها الثانية بسم الله بسم الله بسم الله سبع مرات، ثم تعيد الثالثة كل مرة ترفع يدك وتعيد، يعني 21 مرة أعوذ بالله وقدرته وتسع مرات بسم الله. وبإذن الله والله ما يمر اليوم اليومين إلا ويذهب كل ما عندي. هذا مجرد مشارك.
السائل يقول: هل إذا حاضت المرأة في الصبع لا تصلي في فترة الحيض، هل عليها قضاء الصلاة بعد الانتهاء من الحيض؟
لا والله، حديث صحيح يقول تقول عائشة: أمرت الحائض أن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وهذا في أدلة قطعية على عدم قضاء الصلاة، وليس فيها إلا التوبة والمغفرة. هذه عذرها شرعي سماوي، سبع أيام ما صلت أو 40 يوم النفاس ما صلت، فأمرت الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وهنا يبين ميزة عدم القياس، ولو كان القياس جائز في العبادات لكن يأخذ الصيام أمرها تقضي، لازم تقضي الصلاة، لكن النبي أبى ذلك، قال أمرت الحائض، كان يأمر أن تقضي صيامها ولا تقضي صلاتها، واللي كلها اقضي هذا جائز.
بارك الله. أبا يوسف، سؤال عن الزكاة. الزكاة هناك جهة من جهات صرف الزكاة نص عليها القرآن في سبيل الله، فهل النفقة على شراء كتب في الوقت الحاضر، كتب دينية تحث الناس على عقيدتهم، هل هذا يعتبر في سبيل الله إذا اشترى الشخص من الزكاة كتبا وأهداها للمسلمين المحتاجين إليها؟
أما الأصل في كلمة في سبيل الله المطلوب فيها الجهاد ولا بأس، لكن النبي من الرحمة في هذه الأمة زادنا أشياء، وتعرفون أن النبي لا يزيد شيء من عنده، إنما وحي يوحى. زادنا الحج، يقول الحج في سبيل الله، مثلا لي جار صغير مهذب ما عنده شيء، أقول له لا خذ هذه مني كذا واذهب من الزكاة، من الزكاة هي حق معلوم، أقول له يا فلان خذ هذه 400 دينار روح مع الحمل فلان يا حج، فهذا في سبيل الله. دليل ذلك كان رجل عنده بعيرين، بعير ما أدري وين كان، وبعير سأذهب عليه على الحج، فمرت الرجل كانت عازمة على الحج، فقال لها النبي قال لها لماذا لم تذهبي؟ قالت والله يا رسول الله عندنا بعير واحد ثانية، قال لو أعطاك إياه لكان في سبيل الله. إذن ذهابك للحج من سبيل الله اللي هو اللي فيه زكاة، فلو مثلا تصدقت على رجل يحج فهذا في سبيل الله.
بارك
الله. إيه. وأما الكتب لا أستطيع أن أفتيك الآن أبدا، ما أستطيع أقول لك شيء.
ما الحكمة الإلهية في تحريم التميمة والسولة إلى آخره التي وردت في الحديث؟ هل القصد هو أن يكون المسلم متعلق بالله عز وجل وأن يكون كامل التوكل عليه؟ أرجو التوضيح.
بارك الله فيكم. احنا قلنا ان هذا المتعلق للتميمة اعطاها صفات وخصائص الالوهية ان فيها النفع والضر، فلما اعطاها الخاصية هذه خاصية الضر والنفع اشرك مع الله غيره، ولذلك اغضب الله في هذا. وبعد ذلك بدل ان يتوكل على الله وحده تعلق في الله او توكل على الله وعلى التميمة، ولذلك جاء الشقاء وجاء العذاب وجاء الدمار.
بارك الله.